أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الحديث عن التعارض بين الروايتين اللتين ورد فيهما صلهما بعد طلوع الفجر، وبين ما دل على أنه يؤتى بهما قبل طلوع الفجر. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره المشهور، فاستطيع نسبته إلى المشهور، إما جزما عند الأكثر أو احتمالا عند البعض من حمل هاتين الروايتين على التقية. طبعا البحث كله مبني على دلالتهما على نافلة الفشك باعتبار لا تصريح فيهما بذلك كما تقدم، ذلك أن المشهور بل المتسالم عليه بين الإمامية أن وقتهما يبدأ قبل الفشك. بأي مقدار هذا بحث مطلقا أو في الجملة، لأن البعض ذهب إلى أن مبدأهما من بعد منتصف الليل بمقدار، هو قول قليل القائل. الأكثر ذهبوا إلى أنه الفجر الأول، وأن التقديم عليه يكون حالة استثنائية من باب الدس في صلاة الليل. منشأ الحمل على التقية هو أن العامة بشكل عام، حتى قيل بأنه لا يعرف خلاف بينهم في هذا، يرون أن مبدأ الوقت هو بعد طلوع الفجر. طبعا يا أخوان فجر العامة هو الأول، فيطابق تقريبا قول المشهور عندنا من أنها قبل الفجر، لأنهم يعنون الفجر الصادق. نعم يصبح الافتراق في امتداد الوقت حينئذ لا في مبدأ الوقت، لكن تعلمون أن ذلك الفجر وإن كان يتحقق قبل بإثنين أو 13 أو 15 دقيقة من طلوع الفجر الصادق، لكن عادة حتى يتحققوا من طلوع الفجر يكون قد طلع الفجر الصادق، خصوصا وأنه ينتظر أذان المؤذنين، خصوصا في تلك الأحقاب والبلاد، وإلى يومنا هذا العادة جارية على هذا، خصوصا في الصبح. وعلى هذا الأساس فيبقى مجال واضح لهذا الأمر على مستوى إفتاء الأئمة عليهم السلام في زمن التقي، ومما جعل دليلا على ذلك في الكلمات ومؤيدا في بعضها للإشكال في السند، أي للحمل على التقية في هاتين الروايتين، رواية ابن أبي حمزة البطائي. هذه الرواية الواردة في الباب 50 من أبواب مواقيت الصلاة، الحديث الثاني الذي يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر. قلت له: إن أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال: يا أبا محمد، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالطقية. هذا موجود في الروايات، شيء من هذا القبيل. البحث في الرواية من حيث الدلالة واضح، ما في كلام، فإن الرواية واضحة من حيث الدلالة، وأن مبدأ الوقت قبل طلوع الفجر، لكن الكلام في سند الرواية، والكلام طارة من جهة علي بن الحكم، فلا يوجد كلام مهم في جهته التطبيقي، اعتبار أن علي بن الحكم الآخر إما هو غير موجود أصلا، وحصل تصحيف في بعض الأسانيد أو ما يشبه، وإما على تقدير وجوده قطعا ليس هو المراد بلا إشكال ولا ريب. المراد الشخص المعروف صاحب الكتاب الثقة الذي تكثرت رواياته. شو؟ ما في تمييز. إذا وجد آخر، أنا قلت أساسا أنا أشكك في أصل وجود الآخر الذي يقال له الأنباري. نعم نعم.
أي واحد المشهور؟
ابن الزبير النخعي. جيد. وهو صاحب الكتاب والمعروف والذي يروى عنه، ولا أحد في الطائفة عادة يتوقف، يعني التشكيك أصلا جريدة، يروي علي بن الحكم بن الزبير وهو من معارف الطائفة، يعني ما عم كل من طبقات أصحاب الإجماع، بس من مشاهير العلماء يعني، وصاحب أصل، يروي عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة البطائني. قصته مشهورة وتكثر الحديث عنها في الكتب، وأكثر من هذه الروايات مصدران: المصدر الأول اختيار معرفة الرجال من كتاب معرفة الناقلين للكشي، والآخر كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي عقد فصلا لإبطال الفرق التي انشعبت من الإمامية، ومن ضمن هذه الفصول عقد فصلا للواقفة، أو من ضمن هذه الشذرات في الفصل المذكور عقد فصل بحثا للواقفة. إجمالا، لا شك في أن علي بن أبي حمزة البطائني كان له زمن استقامة واعتماد، وبلغ درجة من العلم والفضل عند الأئمة عليهم السلام، ولا شك في أنه كان وكيلا للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. ثم لا شك أيضا في أنه بعد استشهاد الإمام موسى أنكر وفاته ووقف عليه، وصرح جملة من كلمات علمائنا أنه أصل الوقف، وقد تضمنت دعواه الوقف أمورا لا شك ولا ريب في أنها من الكذب، ولا نحتمل رجوعها إلى شبهة على مستوى المعرفة. عم لخص، أنا البحث الطويل لأن بحثه طويل علي بن أبي حفص، والكلمات حوله كثير، هو وجماعته وهو الأساس طبعا. يوجد معه غيره مثل يعقوب السراج، مثل عثمان بن عيسى، في بعض النقول عدة ثلاث أصل الوقف. وكان لديه كتب وروى عنه أعلام الطائفة من قبيل صفوان، من قبيل ابن أبي عمير، وجماعة آخرون رووا عنه أيضا من أجلاء الطائفة كابن محبوب وغيره. ومن هنا وقع البحث عن وثاقة الرجل. في الجملة لا شك ولا ريب لدينا في أنه كان على ظاهر الوثاقة والورع أيضا، مش بس الوثاقة، في بدايات الأمر. بعد الوقف لا شك ولا ريب لدينا في أن الرجل بات من المنحرفين، ولا شك في أنه ثبت كذبه فيما هو أخطر من فروع الأحكام الشرعية وتفاصيلها. من هنا وقعت إشكالية على مستوى العمل بمروياته. الشيخ الطوسي في العدة في مبحث خبر الواحد، وهو في سياق الحديث عن إثبات أن الطائفة عملت بأخبار الأبناء في النقل وإن كانوا منحرفين في الاعتقاد، عد جماعة من العامة وأصحاب الفرق المنحرفة، وعد في جملتهم علي بن أبي حمزة البطائني. ما يظهر منه المفروغية عند الطائفة عن وثاقة الرجل والعمل بمروياته. وقد يتأيد ذلك ببعض المباني المعروفة عند الطائفة من رواية جملة أو غير واحد من أصحاب الإجماع عنه بشكل مباشر، كابن أبي عمير وصفوان والبزرطي وابن محبوب وربما غيرهم. في مقابل هذا كله يوجد ما نقله في اختيار معرفة الرجال بسند صحيح عن شيخه العياشي عن علي بن الحسن بن فضال بأنه كذاب متهم. لا أستحل أن أروي عنه، وعلي بن الحسن بن فضال وإن كان فطحيا، لكن الفطحية أصحاب شبهة مش أصحاب خيانة كما هو معلوم في محله. مين؟ علي بن الحسن بن فضال هو كذاب، مش مختلفين انه كذاب ومتهم في دينه. ابن ابي حمزه البطاني هذا ثابت بالتواتر، وهو من المعلوم تاريخا بالضروره، يعني لا شك فيه. قصه لا استحل ان اروي عنه هذا راي شخصي وورعه، باعتبار ان النجاشي ايضا يشهد له لابن فضال بانه قل ما روى عن ضعيف، هو كان متشدد في الروايه لا يروي عن أي كان. من هنا أشكل الأمر. أنا على مضي السنين انتهيت إلى التمييز بحسب الراوي عنه، فإن كان الراوي من المبرزين في الإمامية ثابت الإمامية جزما، فضلا عما إذا كان من علمائهم، فإن الظاهر لي أن الرواية عنه قبل انحرافه أو من كتبه التي نقلت عنه قبل الانحراف. يعني رواية البزنطي وابن أبي عمير وصفوان وهؤلاء. والدليل عندي أو الشاهد على ذلك هو ما ثبت في بحث فرقة الواقفة. قديما بحثت هذا الأمر مفصلا، من أن الطائفة حصل بينها وبين هؤلاء قطيعة إلى ومنابذة إلى حد كبير، إلى الحد الذي بات المنطورة اسما ثانيا لهم في عرف الإمامية، ويقصدون الكلاب المنطورة كناية عن الابتعاد عنهم وعدم القرب منهم، لأن لديهم شبهاتهم يؤثرون في العامة من الناس. فاستبعدت جدا أن يؤخذ منه دين مستأنف سواء في الأصول أو في الفروع من علماء الإمامية بعد وقفه وانحرافه. فالنقل إما من كتبه التي يعلم أنه صنفها قبل وقفه ولم يحصل فيها تغيير، وإما أنهم كانوا نقلوها عنه قبل ذلك، لأن الرجل من أصحاب الصادق عليه السلام ثم الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما، وبقي كل زمن الإمام الكاظم لم يثبت له الانحراف إلى أن استشهد الإمام الكاظم سلام الله عليه وبدأت قضية الواقفة. وهذا الأمر أنا أثق به وأطمئن إليه، لا ألزم به أحدا يعني. وإلا فلا يمكنني أن أتقبل رفض جميع مرويات علي بن أبي حمزة البطائني، ويمكنني دعوة تسالم الطائفة إلى زمن مثل المحقق والعلامة على العمل بكثير من مروياته من غير نكير، كما لا يسعني في المقابل أن أقبل جميع رواياته حتى التي يرويها عنه أمثاله من الواقفة، لأن الواقفة مذهب لم ينقرض بسرعة، استمر إلى زمن الكليني يا أخوان. بعد زمن الكليني لم نعد نعرف أحدا يقول بمذهبه. بعض أعظم العلماء والرواة كانوا واقفا، وصنفت كتب كثيرة على مذهب الواقفة، فبقيت فرقة لامعة يعني لعله ما يقرب من 100 سنة إذا مو أكثر. وعلى هذا الأساس فالذي أركن إليه هو العمل برواياته التي يرويها عنه الإمامية، وأجزم بذلك عندما يكون الراوي له شأن وجلالة. فإن المستظهر جدا أن الرواية عنه من كتبه المأمونة التي أخذت منه قبل وقفه، أو أنهم أخذوا الرواية منه قبل وقفه. نعم بعض المحققين والأعلام كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه راحوا أنفسهم على الطريقة الصناعية أنه في تعارض جرح وتعديل، لكن المستغرب بالنسبة للسيد الخوئي، لكن هذا مستغرب لكنه جري على المباني، أنه طعن في جميع وجوه التوثيق ولم يرى وجها يوثق به إلا وروده في سند من أسانيد تفسير القمي، وهو الذي اعتمده، ولم يعتمد دعوى الشيخ التي يظهر منها وضوح الوثاقة، ولا أدري لماذا، على أن هذا من المنازعات في المباني كما هو واضح. بالنسبة للشيخ مش من المنازعات في المباني، هو قبل بالتوثيق حفص بن غياث وغيره بشهادة الشيخ ونوح بن دراش ضمن العبائر، فكان ينبغي أن يكون المستند الرئيس هو توثيق الشيخ هنا. لكن السيد على كل حال كان وبقي يبني على وفاقت اقتضاء طبعا، وفي المقابل أخذ بتضعيف علي بن الحسن بن فضال فتعارض الجرح والتعب ديل عنده، فكان فيه من المتوقفين. ثم إن الأعلام ذكروا وجوها أخرى للتوثيق لا داعي للإطالة بالتعرض لها، من قبيل أن للشيخ الصدوق إليه طريق مثلا، هذا مرة تعرضت له هذا المبنى أنا، هذا مبنى عرف من قبل الشيخ المجلسي الأول واستمر حقبة من الزمن، ذهب إليه المجلسي الثاني إلى الوحيد وبعض تلامذة الوحيد بهبهاني رضوان الله عليهم متوهمين أن الصدوق يبدأ باسم أصحاب الكتب، وهو في المقدمة قال بأنها كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع من الطائفة، فيكون من للصدوق إليه طريق صاحب كتاب عليه المعول وإليه المرجع، ومن يكون كتابه على هذه الصفة يلازم توفيقه على الأقل لتقدير بل جلالته، هذا أحد العلماء هذا. لكن أصل الشبهة ليست في محلها، فإنه لم يثبت أبدا، والشيخ الصدوق لم يقل شيئا من هذا القبيل أنه يبدأ في السند باسم من أخذ الرواية من كتابه، هذا دليل الشيخ الطوسي التهذيبين في غير الجزء الأول اللي كان يذكر فيه تمام السند. على أننا في محله أقمنا شواهد عند المناقشة في هذا المبنى في كتاب تنقيح المباني على العكس، وأن الشيخ الصدوق نادرا ما بدأ بالكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع التي نقل منها، مثل جامع شيخه ابن الوليد ومثل نوادر الحكمة ومثل الكتب المشهورة ندر أن بدأ به أسماء أصحابها، مع أنه من المعلوم أنه نقل عنها بكثرة. والعكس أيضا، جملة معتد بها من الذين بدأ بأسمائهم في السند ليس لهم كتاب أصلا، لم يذكر أحد أن لهم كتاب، فضلا عن أن يكون كتاب مشهور في الطائفة وعليه المعول وإليه المرجع. السكيف يبدأ بهؤلاء، وجد سند مشترك، في المشتركات اكتفى بصاحب السند سواء كان صاحب كتاب أو لم يكن صاحب كتاب. أنا ما أقول الشيخ الصدوق عهد الله أن لا يبدأ باسم صاحب كتاب، انتبهوا يا إخوان، لكن العكس أنا أقول، الشيخ الصدوق لم يصرح ولم يثبت عنه، بل ثبت العكس في موارد، فلا دليل على أنه إذا بدأ بشخص يبدأ باسم صاحب الكتاب، فقد يكون صاحب كتاب وقد لا يكون، وعلى هالتقدير قد يكون أخذ الرواية من كتابه، وقد يكون اتفاقا صاحب كتابه وهو لم يأخذ الرواية من كتابه أصلا، خضع عبل هذا السند الذي يذكره في المشيخ. إذا قلت ما بدنا نفصل وفصلت جيد، وذكرت وجوه من هالقبيل، منها رواية الثلاثة عنه، منها لكن هذه يعرفها توثيق علي بن الحسن بن فضال، أيضا تضعيف علي بن الحسن بن فضال له. حتى لو بنينا على المبنى، نحن نبني على مشيخة الثلاثة، والثلاثة رووا، اثنان منهما رويا كتابه أصله، وابن أبي عمير روى كتبه على ما بذلك في سند النجاش، مش بس الأصل، شيخ الطوسي روى الأصل بواسطة صفوان وابن أبي عمير. على كل حال، فأنا لازلت مصرا على ما أذهب إليه من أنني أميز في مروياته بين ما رواه الإمامية الذين لهم شأن، وبين ما يرويه عنه أمثاله من تلامذته وأتباعه أو غيرهم من أطباع الفرق المنحرفة. أي موجودة موجودة، تراجعوها يا ليس بتصير عم نأرخ لحياته كلها، إنه روى النص على الرضا موجودة موجودة ضعيفة السند، في أشكال في سندها، وعلى كل حال في أكثر من رواية، العلم ثلاثة فيه. بتصور السيد الخوي على ما بالي متعرض لهم بالمعجم، أو إذا حبيتوا ترجعوا ذكر هو أنه قيل إنه تاب بعد ذلك ورجع عن الوقف. الحسن بن علي بن أبي حمزة أيضا، لكن هذاك ضعفه أقرب من ضعف أبيه، يعني هذاك نشأ على الانحراف. جيد. فعموما هذه الرواية تصلح للتأييد لا أكثر ولا أقل. لكن أنا هون يا إخواني بحب أقول شيء، والشيء هو التالي. إذا تتذكرون مضى معنا في كتاب الصلاة وبالأخص بحث المواقيت، مواقيت الفرائض، ثم في مواقيت بعض النوافل، اختلاف غريب في الروايات ومواقيت الروايات. إذا تتذكر في وقت الظهرين تحدثنا بشكل أوضح في العام المنصر عن قضية يد الطقية في اختلاف الروايات، وأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قد ثبت عنه، وجينا بعض الشواهد في ذلك الوقت، كانوا يتقون بأكثر من طريقة وأكثر من ضروب، منها اضطرارهم للقول بما يوافق العامة، ولعله من هذا القبيل هاتان الروايتان لتن نحن وصدرهما، ومنها مجرد المخالفة بين أصحابه حتى لا يعرفوا برأي واحد فيؤخذوا نص بعض الروايات والصحاح. وهذا أنا في موارد عديدة لمسته لمس اليد، فإنك تجد الإمام في نفس المولد أو الإمام الأب أو الإبن يقول شيء يوافق العامة، يقول شيء يوافق الحق، ويقول شيء لا يوافق لا العامة ولا الحق. إذا جئنا إلى هذه الروايات نجد صراحة في الروايات وارتكاز عند الرواة في جملة من الروايات بالتعبير عنها بنافلة الفجر وصلاة الفجر وركعتي الفجر، في المقابل يعبرون عن صلاة الصبح بالغداة بشكل ملفت للنظر في الروايات في الأسئلة والأجوبة. الجو الشائع في المجتمعات هو جو العام بلا إشكال، والناس يجري على مجراهم، والمتسالم عليه عندهم أنه تصلى بعد طلوع الفجر. الواضح عندنا في الروايات الذي أفتي على أساسه وهي مسألة عامة البلوى، وإن كانت من المستحبات في تلك الصدور، الناس كانت تستيقظ مبكرا لأنها تنام مبكرا، عند المتدينين الملتزمين أيسر شيء الإتيان بركعتي الفجر، الناس تلقائيا مستيقظة في هذا الوقت لا أقل، في الفصول التي يستطيل فيها الليل لا يكون قصيرا جدا، هذا واضح في تلك الأحقاب. واضح جدا أن الروايات التي تتحدث عن الإتيان بها قبل الفجر أو الروايات اللي أطلقت انتبهوا لي الدس في صلاة الليل ومن المعلوم أن صلاة الليل وإن كان يبدأ وقتها مبكرا من منتصف الليل، لكن السيرة والديدن قائم على أن صلاة الليل يؤتى بها في نهايات الليل السحر، والتأكيد الشديد في الروايات وعلى هذا أساسا. ولذلك جاءت روايات كثيرة تعالج ما لو دهمه الفجر مع كونه يصلي صلاة الوتر، أنه يجوز له أن يشرب إذا كان ينوي الصوم في أثناء صلاة الوتر إذا خاف العطش وإلى ما هنالك. والتعبير بالدس ما له معنى التعبير بالدس يا إخوان في أوائل الليل، أو في أواسط الليل. ثم نحن مع السيد الخوئي في استبعاده الذي تفرد به من أن النافلة نافلة الفجر كما أطلق عليها في الروايات واشتهر في الألسنة، فكيف يكون وقتها في نصف الليل أو بعد منتصف الليل بقليل؟ أو وقد رأينا نحن بشكل واضح جملة من الروايات جوزت الإتيان بها قبل الفجر وبعد الفجر، في المقابل بعض الروايات أوجبت الوحش من الإتيان بها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الواجبة، وكأنه يقدم الواجب على المستحب وقايست بينها وبين الصوم القضاء الواجب والصوم المستحب. فالذي يظهر لنا في هذا ويوجد له نظائر يا إخوان من الروايات بيقولوا الإمام، مع أن العامة لا يقولون بالصلاة في أول الليل ولا في منتصف الليل، لكن بعض الروايات قالت بأنه يدسها في صلاة الليل، وأخذ العلماء بإطلاقها وبعضها فيها إشارة إلى المعنى إنه حتى لو صلى الصلاة بعد منتصف الليل مباشرة، ما جعل البعض من المعلقين حتى على العروة يفتون بأن وقتها يبدأ من بعد مقدار أداء ركعات صلاة الليل بالمتعارف، سواء صلى صلاة الليل أو ما صلى صلاة الليل، فأخذوا بإطلاق الدس من هذه الجهة حتى لو كان في منتصف الليل. واللي مثل السيد الخوئي اعتبروا أن وقتها الطبيعي هو الفجر من باب إضافتها نافلة الفجر، وإلا لا معنى لأن تكون نافلة الفجر، مع أنه ما في مشكلة نظرية، ما في مشكلة تكون نافلة لأجل الفجر وتصلى قبل الفجر بخمس ساعات خير إن شاء الله، ست ساعات شو قال له أربع ساعات شر. الاسم وحده يشعر لا يعين وقتا كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس نقبله كإشعار بس مش كدليل. الروايات التي تقول بأن من صلاها ثم نام ثم استيقظ يعيدها من قبيل الرواية التاسعة من الباب الحادي والخمسين. شو قال الشيخ الطوسي بإسناده عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما. لماذا يعيدهما الإمام يا أخوان؟ هل يؤمر الإنسان بصلاة النافلة مرتين لو كان الصلاة الأولى في وقتها؟ ها؟ لماذا تعاد؟ ما هي إما تشرع أو لا تشرع. تعاد لماذا؟ ليش إعادة؟ بتكون أمر جديد. أنا ما عم بجعله دليل وحده، أنا عم جمع قرائن. خير أعدتها، الإمام بيذكر حتى فعله تقية. خير إن شاء الله. شو القضية يعني؟ إذا كان المقام مقام تقية، أليس في هذا نحو تأشير إلى أن الإتيان بها هنا لا بد أن يكون؟ بعد يا إخوان، بعد أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير، طبعا البعض ومنهم السيد الخوئي وغيره قالوا إذا نام، بإسناده الرواية الثامنة من الباب، بإسناده عن ابن أبي عمير والسند معتبر بلا إشكال، عن حماد بن عثمان قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. إذا فإن قمت المقصود نمت وقمت، أو لا قمت للصلاة مش بعد نومت، كلاهما محتمل، لكن القيام عام من النوم وغيره. قد يكون الإمام جالس للتسبيح، ها؟ وإن كان الأقرب قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. طيب إذا وقتهما الأفضل قبل طلوع الفجر، ليش الإمام يصليه من قبل ذلك؟ إذا التقديم للرخصة وقبل الوقت وللرخصة كما اختار جماعة ومنهم السيد الخوئي، أي دس في صلاة الليل. ثم ماذا تفهمون يا إخوان من القول بأن الإصرار الأئمة على أن نافلتي الفجر من صلاة الليل، وصلاة الليل 13 ركعة، وفي المقابل لدينا عشرات الروايات على توصيف صلاة الليل وليس منها هاتان الركعتان، جزما ليس دا منها. بعض الروايات قالت صلاة في الليل أو صلاة يؤتى بها بليل، ماشي هذا قبل طلوع الفجر يعني، لكن بعض الروايات 3-4 روايات قالت صلاة الليل 13 ركعة جعلت من صلاة الليل. كيف بدنا نوفق بين هذه وبين كون الوتر يؤتى بها قبيل طلوع الفجر؟ أفضل أوقات الوتر هو هذا كما هو معلوم بالنصوص الصحيحة والمعتبرة. من هنا يا إخوان أنا أشكل الأمر عندي بصراحة أقول لكم، وبينت تقريبا أكثر النكات التي أوجبت هذا الاستشكال. طبعا روايات الدس في صلاة الليل موجودة واضحة، فيكم تقروها يا إخوان حتى لا نطيل كثيرا يعني بعد في البحث من هذه الجهة، جاءت مبدأ الوقت، أو أنا أقراها لكم غدا إن شاء الله الوقت منتهي. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أي مشكلة؟ معين. أقول لما صلّى.